بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة عند الفقهاء قالوا مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص. المختص يعني يريدون به الشيء الذي لا يباع ولا يشترى ولكن صاحبه أحق به، كالكلب المعلم، لأن الكلب لا يباع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، قال: ثمن الكلب خبيث. فالكلب لا يباع لكنه مختص، صاحبه أولى به. فمال أو مختص ضل عن ربه، هذا هو اللقطة. اللقطة عند أهل العلم على ثلاثة أنواع، ولذلك قال الشيخ: وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما، والفقهاء يعبرون في كتبهم بكلمة لا تتبعه همة أوساط الناس، لكن الشيخ عدل عنها، لأن الصغير أو المبتدئ ربما تعصر عليه، وجاء بكلمة ما تقل قيمته، كلمة واضحة وسهلة، ما تقل قيمته، يعني شيء تافه قيمته قليلة، ومن أضاعه فإنه لا يبحث عنه ولا يتتبعه، كصوت وقع من إنسان أو رغيف وقع من إنسان. اليوم مثل ريال مثلا، ريال أو قلم بنصف ريال أو بريال مثلا، الإنسان لو وقع منه قلم بنصف ريال فإنه لا يبحث عنه، ما يذهب في الشوارع وفي الطرق ويبحث ويتتبع ويسأل، يتركه. لا تتبعه همته، هذا هو الشيء التافه. ما حكم هذا النوع؟ قال: فيملك بلا تعريف، تأخذه وتملكه بدون تعريف. التعريف هو الإعلان، أن تعلن عنه، أن تعلن عنه في الأسواق وفي المجتمعات وفي الأماكن التي يجتمع فيها الناس. والتعريف ليس له قيد أو ضابط في الشرع، ولكن المرجع فيه للعرف، المرجع فيه إلى العرف. والثاني، النوع الثاني قال: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، صغار السباع كالذئب والضبع والكلب العقور، الضوال التي تمتنع عن هذه السباع الصغيرة كالإبل وكالثور، أيضا البعير يمتنع عن الذئب ما يأكله، ويمتنع عن الكلب، ويمتنع عن الضبع. فهذا النوع من الضوال ما حكمه؟ قال: فلا تملك بالالتقاط مطلقا، ما تؤخذ. النسخة التي عندكم تملك، هذا غلط فاحش، صوابه فلا تملك، كما في باقي الطبعات ومنه الطبع المحقق في دار الوطن. فلا تملك الإبل والثيران وهذه الحيوانات القوية التي تمتنع عن صغار السباع، لا تؤخذها، تترك كما سيأتي في الحديث. لا يجوز التقاطها مطلقا، ليس لأحد أن يذهب ويرى بعيرا ضالا ويأخذه، لا، ما يلتقط كما سيأتي في الحديث. قال: والثالث ما سوى ذلك. ما سوى ذلك يعني ليس شيئا تافها، شيئا حقيرا لا تتبعه همة أوساط الناس، وليس حيوانات قوية تمتنع عن صغار السبع، وإنما هي أشياء ثمينة لها ثمن ولها قيمة، ومع ذلك لا تمتنع عن السباع الصغيرة، الذئب يأكلها، والكلب العقور يفترسها، والضبع كذلك يأكلها، فهي على خطر. فهذه يقول الشيخ كالغنم والفصلان، الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، ولد الناقة صغير مثل الغنم، وعجاجيل جمع عجل، عجل الصغير، وأفلا، أفلا، الأفلا جمع فلو، والفلو ولد الفرس، فهذه حيوانات صغيرة وضعيفة، السباع الصغيرة تفترسها، فهذه تلتقط، يقول الشيخ فيجوز التقاطه، يجوز، لأنه لا يجب، يجوز أن يلتقطه الإنسان، ولكن إذا التقطه الإنسان يجب عليه أن يعرفه، أن يعلن عنه، التعريف الإعلان، أنه وجد لقطة أو وجد ضالة، فمن كانت له لقطة ضائعة أو له ضالة فليأتي. وبطبيعة الحال ليس له أن يفصل في صفاته، إلا يأتي ضعف النفوس، لو وجد مثلا شيئا ذهبا أو فضة أو نقودا فقال: وجدت النقود في محفظة صفتها كذا ولونها كذا وصناعتها كذا، هذا غباء. يأتي إنسان يقول: نعم هذه لي، وهذه الصفات منطبقة على محفظة الطائرة، فهو لا يصف، يقول: وجدت نقودا في محفظة، وجدت خاتما من ذهب، وجدت كذا وكذا، ما يوصف. لماذا لا يوصف؟ حتى إذا جاء مدعٍ يدعي أن اللقطة أو الضال له، يطالب بماذا؟ يطالب بوصفها، فإن وصفها له، إذا هذا المدعي وصف اللقطة أو وصف الضالة فإنه يدفعها له بدون يمين، ما يحلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفعها إليه. قال العلماء: حتى ولو غلب على الظن أنه ليس بصادق، تدفع إليه إذا جاء بالشرط، إذا جاء بالوصف. يقول الشيخ: ويملكها إذا عرفه سنة كاملة. طيب، هذا الحكم الثاني، إذا مضت سنة كاملة بعد التعريف ولم يأتي أحد يدعيها أو يطالب بها، فإنها تنتقل قهرا حكما إلى ملك الملتقط، تدخل في ملكه حكما، ومعنى حكما يعني انتقالا اضطراريا كالميراث، ليس اختياريا، ليس باختياره، يمتلكها. وأما الضمان فإنه لا يضمنها إذا تلفت بدون تعدي أو تفريط، ولكن العلماء يقولون إذا تلفت قبل مضي العام قبل مضي السنة لا يضمنها لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا تعدى أو فرط. أما إذا تلفت بعد السنة بعد أن ملكها فإنه يضمنه، لأنها تلفت حينئذ وهي في ماله وهي من ماله. طيب، إذا جاء صاحبها بعد مضي سنة يدفعها إليه، لأن ملك صاحبها لا يزول، يبقى ما يزول في مضي سنة وأكثر، فإذا جاء يوما من الدهر يدفعها إليه. فإذا تلفت أو باعها مثلا أو استهلكها يدفع له القيمة، يدفع له القيمة إذا شاء. أما الرأس من الغنم الشاه فهذه يخير فيها الإنسان بين أمور ثلاثة: الملتقط، لأنه إن تركها كلها الذئب فيأخذها، يخير بين أن يحفظها، بين أن يحفظها لصاحبها تبقى مع غنمه وتأكل مما تأكل منه أغنامه، وليس له أن يرجع عليه بثمن هذا العلف الذي تأكله هذه الشاة، لأن الملتقط متبرع، متبرع محسن، ليس له أن يطالب بذلك. والأمر الثاني، الحالة الثانية، أن إذا خاف عليها مثلا من الكبر إنها تكبر وتقل قيمتها ولا يرغب فيها بعد ذلك، فله أن يذبحها ويأكلها. فإذا جاء صاحبها ضمن له ذلك، دفع له القيمة أو أعطاه شاة مكانها. الثالث أن يتصدق بها بنية أنها لصاحبها، فإذا جاء صاحبها خيره بين أمرين: بين قبول الصدقة وبين أخذ القيمة، فإذا أخذ القيمة فإنه أخذ أجر الدنيا، وأجر الآخرة ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى الملتقط، الثواب يتحول إلى الملتقط. إذن الآن من التقط شاة يخير بين حفظها حتى يأتي ربها وبين أكلها، فإذا جاء صاحبها ضمنها له، وبين التصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره بين قبول القيمة وبين قبول الصدقة. ثم ذكر المؤلف الدليل، قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن اللقطة، المراد هنا بلقطة الذهب والفضة بالأثمان، أو الشيء الذي له ثمن كالأمتعة مثلا، فقال: أعرف عفاصها وكاءها ثم أعرفها ثمن، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. أعرف عفاصها، العفاص الوعاء، يعني الخريطة مثلا أو الوعاء أو الكيس الذي فيه اللقطة، اعرفه جيدا، اعرف وصفه، ليه؟ حتى إذا جاءك الرجل تطلب صفتها. ووكاءها الوكاء الحبل الذي تشد به، تشد به الوعاء، تشد به العفاص، فأنت احفظ صفة اللقطة تماما، ولو أنك تشهد عليها هذا أفضل. ثم عرفها سنة، يجب عليك أن تعلن عنها، تعلن عنها عرفا بما يسمى إعلانا وتعريفا عرفا، كم سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، خذها أنت، شارك بها، إن شئت أن تأخذها، إن شئت أن تبيعها، إن شئت أن تستنفقها، إن شئت أن تهديها، أن تهبها، أن تتصدق بها، هذا لك، هذا مالك، أنت حر. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو لثب. يعني لا تترك، لا تترك للخطر، لأنك إذا لم تأخذها أنت ولم يأخذها أخوك، من الذي سوف يأخذها؟ الذئب هو الذي سوف يأخذها ويأكلها. إذا إن كان الحال كذلك خذها، احفظها لأخيك أو أنت تدفع بها. قال: فضالة الإبل. ضالة الإبل من أي نوع؟ النوع الذي يلتقط أو الذي لا يلتقط؟ النوع الذي لا يلتقط. لماذا لا يلتقط؟ هل لأنه حقير تافه؟
لا.
لا. لماذا؟
لا يخشى عليه صغار السباق.
أي لأنه يمتنع من صغار السباق. قال: ما لك وله؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ما لك وله؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. مع سقاؤها، الإبل تعرفون الإبل، سبحان الله، سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعل لها خلقة عجيبة، تحتفظ بالماء في جوفها لمدة أيام، ولذلك تسمى بسفينة الصحراء، تحتفظ بالماء في جوفها في سنامها. فسقاؤها، السقاء تعرفون الوعاء الذي فيه الماء، السقاء القرب التي فيها الماء، الإبل مع سقاها في أجوافها القرب تحتفظ فيه بالماء، السنام هذا فيه الماء، ومع حذاؤها الخفاف، تسير مسافات طويلة الإبل، ما تتأثر، لا تتأثر. فالماء معه والقوة معه في السير، ترد الماء وتأكل الشجر. إذن لماذا تلتقطها أيها الإنسان؟ مما تخاف عليها، مع الماء ومع الحذاء، وتأكل من الشجر وترد الماء. الإبل الله سبحانه وتعالى سخرها أنها تصل إلى مكان الماء، سبحان الله، كأن فيها أجهزة تنصت على الآبار والعيون وأماكن المياه في الأرض، ولذلك الإبل تبقى سائرة إلى أن ترد الماء، سبحان الله. ويذكرون، ذكر بعض المشايخ بعض أهل العلم، أن جماعة كانوا على ظهور الإبل فقدوا الماء، فأحدهم ماذا فعل؟ ربط نفسه على ظهر البعير، شد نفسه وربط نفسه على ظهر البعير، وبقيت الإبل سائرة، فصار بعضهم يغمى عليه من شدة العطش ويسقط من على ظهر البعير وذلك يموت. هذا الرجل أغمي عليه ولكن بقي على ظهر البعير حتى وصلت الإبل إلى الماء. فلما جاءت الإبل، الناس الذين عند الماء عند البئر رأوا هذا الإبل، ورأوا رجلا مشدودا على ظهر البئر، فأنزلوه، فإذا هو في الرمق الأخير، فسقوه الماء حتى ارتدت إليه روحه. هذا ذكي، لأنه يعني يعرف أن الإبل سوف تصل، الإبل لا تزال سائرة حتى تصل إلى الماء، بعكس البهائم الأخرى سبحان الله، تظل مثل الآدم، مثل الآدم، يعني ربما الماء خلفها تذهب إلى الأمام أو تذهب إلى الشمال، إلى اليسار أو إلى الجهة الشرق أو جهة الغرب، ما يهتدي. كذلك الآدم ما يهتدي للماء، الإبل لا، كأن الله ركب فيها أجهزة لتهديها إلى الماء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ترد الماء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. اتفقوا عليه، الحديث ذا أصل في أحكام اللقطة. بقيت مسألة اللقيط، العلماء يذكرون حكم اللقيط مع اللقطة. اللقيط الطفل الصغير لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، إما أنه منبوذ مطروح في شارع أو في طريق أو عند مسجد، أو ضل عن أهله. وإن كان هذا الذي ضل عن أهله لا يأخذ حكمه، يجب البحث عن أهله. لكن إذا لم يعثر لهم على عين ولا أثر يأخذ حكم اللقيط. قال الشيخ: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، يعني يجب على المسلمين إذا وجد طفل رضيع صغير منبوذ، إما في طريق وإما عند باب مسجد، يجب على المسلمين أن يلتقطوه. حرام لو تركوه حتى يهلك، أو تأكله السباع، لو تركوه يأثمون. يجب أن يقوم واحد منهم بالتقاطه، بأخذه وحضانته وكفالته والقيام بأمره. واحد من المسلمين لابد أن يقول بذلك، وإلا أثموا جميعا. وينفق عليه من بيت المال، لا ينفق عليه من الملتقط، لا ينفق عليه الملتقط، يعني الملتقط جزاه الله خيرا أنه قام بأمره وأخذه وضمه إلى عياله، جزاه الله خيرا. ينفق على هذا اللقيط من بيت المال. ولذلك يقول الشيخ: فإذا تعذر بيت المال، يعني بيت المال متعذر ما فيه مال، فعلى من علم بحاله من المسلمين الموسرين، من علم بحاله يجب عليه أن ينفق. فإن تركوه أثموا، قاله في الرضا المربع. إن تركوه ما التقطوه ولا احتضنوا ولا أنفقوا عليه يأثمون كلهم. ومن أحكام اللقيط أيضا أن حضانته لواجده الأمين وحق به. الواجد له الأمين لا بد من الأمانة، هو الذي يحتضنه. ومن أحكامه أيضا أنه حر، اللقيط حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل. ومن أحكامه أيضا أن ميراثه وديته لبيت المال، إذا مات اللقيط وترك مالا فالمال لبيت المال، ماله لبيت مال المسلم، ليس له وارث. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملتقط يرث اللقيط، الملتقط يرث. الشيخ إذن عنده من أسباب الميراث الالتقاط، الحضانة من أسباب الميراث. وجاء حديث لكنه ضعيف في هذا الباب. ومن أحكام أيضا اللقيط أن وليه في القتل العمد العدوان الإمام، هو وليه، الإمام وليه. لو أن هذا اللقيط اعتدي عليه وقتل، قتله شخص عمدا عدوانا، وليه الإمام، إن شاء اقتص من القاتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء أخذ الدية. وديته إذا أخذ الإمام لبيت المال. طيب، التخيير هنا تخيير مصلحة أم تشهي؟ تخيير مصلحة. والفرق بين التخيير المصلحة والتشهي أن الإنسان إذا نظر لنفسه تشهى، اختار الذي يشتهي، وإذا نظر لغيره مصلحة. فهنا النظر للغير. وعلى كل حال الإمام اختياره دائما اختيار مصلحة. إذا اختار للأمة اختار لغيره. ولذلك العلماء يقولون في القاعدة الفقهية المعروفة مشهورة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. قال: لأن الإمام ولي من لا ولي له. الإمام ولي من لا ولي له، لأنه له الولاية العامة. كيف ما يفهم؟ ايوه، لو انه هي ملكه، لكن لو انه اخذ هذه الساعه مثلا ساعه ثمينه التقطها قبل مضي السنه، هذه الساعه شايف تلفت، يضمن ما تعدى ولا فرط. بعد مضي سنه اصبحت الساعه دي ملك له، ملك له. فانتقالها، انتقال هذه الساعه الى ملك هذا الرجل، جعلها في ضمانه، يضمنها. باعها، تعدى عليها، كسرها، كسرها اطفاله، شايف، اي شيء، خاصه انها اصبحت في ماله. كانت في السابق ايش؟ كانت امانه عنده، يعني في السابق كان امينا، لما كان امينا ما نضمنه الا اذا تعدى وفرط. الان هل هو امين؟ الان ما هو امين، هي الان مالك. لذلك لما انتقل من كونه امينا الى كونه مالكا ضمن مطلقا، هذا هو التعليل، ضمن مطلقا، لانه الان ما هو امين. هو من الذي يضمن؟ أي من الذي يعني نعذره إذا لم يتعدى ولم يفرط؟ من هو؟ الأمين. هنا الرجل ما هو أمين، الرجل لا يأخذ حكم الأمين، الرجل مالك الآن، فيضمن مطلق. هي بس الآن قلنا إنه ملك، الملك الرجل الأول هل يزول بمضي السنة؟ يزول؟ يبقى، ما يزول. فإن جاء يوم من الدهر ردها أو اضمنها. هو صاحبها كيف أنت؟ الشارع أباح لك في حالة إذا ما جاء خذها انتفع بها، لكن إذا جاء لا، تردها لصاحبها. هو صاحبها كيف أنت؟ عرفت؟ ولذلك لو جينا قضية التعدي والتفريط، أنا بقول لك حاجة يعني تزيل الشبهة هذه. هذه الساعة مضت سنة ما حد جاك، أنت أخذتها ورحت بعتها، هل أنت متعدي ومفرط فيها؟ أبدا، ما سويت حاجة. الشارع أباح لك ولا لا؟ رحت بعتها في السوق وأكلت فلوسها، أنت متعدي ولا مفرط؟ طيب بعد يوم إلا طب عليك الراجل قال لك خذ الساعة، تضمن ولا ما تضمن؟ لا، تقول له شوف يا حبيبي، أنا لم أتعدى ولا مفرط. هل يصح أن تقول له هذا الكلام؟ ما يصح. صحيح أنت ما تعديت، أنت ما تعديت ولا فرط، صحيح، لكن يجب عليك أن تضمن في هذه الحالة، فرط ولا ما فرط. لكن لو جاءك الرجل بعد مضي 10 أشهر وقال لك فين الساعة؟ قلت الساعة سرقها اللصوص وسرقوا مالي معه، تضمنها له؟ ما تضمنها، أنك ما تعديت ولا فرط. طيب ايش الفرق بين الحاله هذه والحاله الثانيه؟ هناك في الحاله الاولى لم تكن امينا، كنت مالكا فتضمن على كل الاحوال. في الحاله الثانيه انت امين فلا تضمن الا اذا تعديت وفرطت.